بسم الله الرحمن الرحيم. موقع مكنون الإسلامي يقدم
إذاعة الإمارات العربية المتحدة من الشارقة تقدم
إن علم الفقه من أولى المنن، وهو كنز ما له قط ثمن، فاسع في تحصيله يا ذا الفطن، واهجر النوم وحصله فمن يعرف.
دروس من الفقه الإسلامي.
لا تقل قد شتتت أصحابه، لا تقل قد بددت أحزابه، لا تقل قد فرق طلابه.
البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ وضاح الشعبي.
اتخذ شيخا يجنبك الردى ويبين لك أعلام الهدى، إن تشأ ترغم عدوا حاسدا، ازدياد العلم إرغام العدا، وجمال العلم إصلاح العمل.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وتركنا على مثل البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم دروس من الفقه الإسلامي. وكنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية عن فرائض الوضوء وأركان هذه العبادة، وبينا أن هذه الفرائض غالبها يدخل في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وبعد أن تكلمنا على فرائض الوضوء، وكنا قد أرجعنا الكلام على مستحبات الوضوء إلى هذه الحلقة، وإننا حينما نتكلم عن مستحبات الوضوء فإننا ندعو أنفسنا وإخواننا للالتزام بها وإظهارها والعمل بها، وذلك لأنها من سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي قال الله تبارك وتعالى في شأنه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وليس معنى أنها من الأمور المستحبة أنها أمور هينة وليست بالأمور العظيمة، بل إنها من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحري بكل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يلتزم بها. فأما أولى هذه المستحبات فغسل الكفين إلى الرسغين ثلاثا، وذلك قبل الشروع في غسل أعضاء الوضوء. والدليل على هذا حديث حمران مولى عثمان، الذي فيه صفة وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي قال فيه عثمان في آخره: هكذا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ. وأما الأمر المستحب الثاني فهو السواك عند الوضوء، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الإمام مالك في موطئه والنسائي في سننه من حديث أبي هريرة مرفوعا: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وأما الأمر المستحب الثالث فهو الجمع بين المضمضة والاستنشاق ثلاثا بغرفة واحدة، خلافا لما يفعله كثير من المسلمين اليوم، أصلحنا الله وإياهم. الدليل على هذا ما أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه، وهو من الصحابة الذين نقلوا لنا صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام تمضمض واستنشق من كف واحدة قال عبد الله بن زيد فعل ذلك ثلاثا. وأما الأمر الرابع المستحب من مستحبات الوضوء فالمبالغة في المضمضة والاستنشاق، وذلك لغير الصائم، وذلك دليله حديث لقيط بن صبرة عند الإمام أبي داود في سننه، وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ومن المستحبات كذلك تقديم اليمنى على اليسرى، وذلك لما أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها قالت: كان النبي صلوات الله وسلامه عليه يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله وكذلك حديث حمران مولى عثمان، وفيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبدأ بالأعضاء اليمنى قبل اليسرى. ومن مستحبات الوضوء كذلك الدلك، أي دلك الأعضاء باليد، ودليل هذا حديث عبد الله بن زيد عند ابن خزيمة في صحيحه، وفيه أنه قال: إن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، وهو حديث إسناده حسن. ومن المستحبات كذلك تخليل اللحية، وذلك لما أخرجه أبو داود في سننه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال: هكذا أمرني ربي عز وجل. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى تعليقا على قول النبي عليه الصلاة والسلام: هكذا أمرني ربي، قال الشوكاني رحمه الله: والإنصاف أن أحاديث الباب بعد تسليم انتهاضها للاحتجاج وصلاحيتها للاستدلال لا تدل على الوجوب لأنها أفعال، وما ورد في بعض الروايات من قوله صلى الله عليه وسلم: هكذا أمرني ربي، لا يفيد الوجوب على الأمة لظهوره في الاختصاص به، أي والدليل على هذا قوله: هكذا أمرني ربي. هذا بالنسبة إذا كانت اللحية كثة وكثيرة، وأما إذا كانت قليلة وكان الوجه ظاهرا فإنه يجب غسل الوجه وما فيه من شعر، ومن مستحبات الوضوء كذلك تثليث الغسل لكل عضو، والدليل على هذا ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي أنس أن عثمان توضأ بالمقاعد وهو مكان فقال: ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم توضأ ثلاثا ثلاثا. ويستحب تثليث مسح الرأس، وذلك لحديث حمران قال: رأيت عثمان بن عفان وقال في هذا الحديث: ومسح رأسه ثلاثا، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ هكذا. وكذلك لما أخرجه أبو داود، والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله من حديث شقيق بن سلمة قال: رأيت عثمان بن عفان غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ومسح رأسه ثلاثا، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل هذا. فيستحب للمسلم أن يغسل أعضاء وضوئه ثلاثا، ومن هذه الأعضاء مسح الرأس، وذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم، وإن كان بعض العلماء يقول بأن المستحب في مسح الرأس أن يكون مرة واحدة، وهذا هو المنقول عن أكثر الصحابة، إلا أن هذين الحديثين قد صححهما جمع من العلماء فكان الأخذ بهما هو الأولى. والمستحب التاسع من مستحبات الوضوء الترتيب بين أعضاء الوضوء، وذلك لأن الغالب فيما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وضوئه من الصحابة كان الترتيب، لكنه قد صح عن المقدام ابن معد يكرب أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم تمضمض واستنثر ثلاثا ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. فدل هذا الحديث على أن الترتيب غير واجب في عبادة الوضوء. وأما المستحب العاشر الدعاء بعد هذه العبادة، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وكذلك أخرج الحاكم في مستدركه من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فقال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، كتب في رق ثم طبع بطابع فلا يكسر إلى يوم القيامة. فيستحب للمسلم بعد أدائه لعبادة الوضوء أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ويستحب كذلك صلاة ركعتين بعد الوضوء، وذلك لحديث عثمان بعد أن علم التابعين صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عثمان: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام توضأ نحو وضوئي هذا، وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وهو حديث متفق عليه كما ذكرنا، ولما أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لبلال عند صلاة الغداة: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته عندك في الإسلام منفعة، فإني سمعت الليلة خشفنا عليك بين يدي في الجنة. فقال بلال: ما عملت عملا في الإسلام أرجى عندي منفعة من أني لا أتطهر طهورا تاما في ساعة من ليل ولا نهار، إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي. فدل هذا الحديث والذي قبله على أن صلاة ركعتين بعد أداء عبادة الوضوء من مستحبات هذه العبادة العظيمة. فحري بالمسلم الذي يؤمن بالله واليوم الآخر أن يفعل هذه الأمور المستحبة حتى يدخل في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وحتى يدخل في قول الله تبارك وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وهنا أيها الإخوة الكرام، نود أن ننبه على بعض المسائل المهمة. أولها أنه لم يثبت في مسح الرقبة حديث صحيح، وأما ما أخرجه البزار من حديث وائل بن حجر وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام ومسح ظاهر رقبته، فهذا حديث ضعيف جدا قد ضعفه جماعة من العلماء. وأما المسألة الثانية فهي أنه لم يثبت في استحباب تنشيف أعضاء الوضوء حديث، فعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له خرقة يتنشف بها بعد الوضوء، فهذا حديث ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه عدة علل حديثية قد ذكرها جماعة من العلماء. ومن المسائل أيضا جواز المعاونة في الوضوء، وذلك لما أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وأنه ذهب لحاجة له، وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ، فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين. فدل هذا الحديث على جواز المعاونة في الوضوء. وأما المسألة الثالثة التي نود أن ننبه عليها، أن بعض الناس أصلحهم الله أثناء وضوئهم يقولون بعض الأذكار والأدعية، وهذا مما لا أصل له في الشريعة الإسلامية، وقد أنكر هذا جمع من العلماء. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وأما الدعاء المذكور فلا أصل له، وذكره كثيرون من الأصحاب ولم يذكره المتقدمون. وزاد فيه الماوردي فقال: يقول عند المضمضة: اللهم اسقني من حوض نبيك كأسا لا أضمأ بعده أبدا، وعند الاستنشاق: اللهم لا تحرمني رائحة نعيمك وجنانك، قال ويقول عند الرأس: اللهم أظلني تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. كل هذا من البدع ولم يثبت عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وحري بالمسلم الذي يؤمن بالله واليوم الآخر ألا يفعل عبادة إلا وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعلها، وأن يخاف كل الخوف من أن يقع في قول النبي عليه الصلاة والسلام: وأن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا لاتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام والابتعاد عن كل ما خالفها، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته. وإلى لقاء آخر يجمعنا بكم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صحبناكم في
وتأملها تجدها مغنما، وإلى أوج المعالي سلما، فهي تحكي عقد ذر نظما.
دروس من الفقه الإسلامي
أبعد الخير على أهل الكسل. من يكن يحظى بفقه حصلا فبه يرقى المقام.
أعده وقدمه الشيخ وضاح الشعبي، تنفيذ فهد محمد.
اشتغل عنه بمال وخول.